هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 45 حتى نهاية الآية 49 من سورة الكهف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنا وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 12 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة. وبعد توضيح الأهداف توقف سماحة القائد الخامنئي دام ظله العالي عند استراتيجية الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة المأمون ومؤامرة فرض ولاية العهد. تعالوا أيها الأحبة نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد سعى الإمام عليه السلام في كل فرصة تتاح له أن يبين أنه مجبر على تسلم هذا المنصب أي ولاية العهد، ودائما كان يذكر أنه هدد بالقتل حتى يقبل بولاية العهد. وكان من الطبيعي جدا أن يصبح هذا الحديث الذي هو من أعجب الظواهر السياسية متناقلا على الألسن ومن مدينة إلى مدينة، فكل العالم الإسلامي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم أن شخصا مثل المأمون الذي حارب أخاه الأمين حتى قتله لأجل أن يبعده عن ولاية العهد، ووصل به الأمر من شدة غضبه على أخيه أن قام برفع رأسه وآلاف آخرين على الرماح وطاف بهم من مدينة إلى مدينة، وشخص مثل علي بن أبي طالب وشخص مثل علي بن موسى الرضا عليه السلام يظهر وينظر بلا مبالاة إلى ولاية العهد ولا يقبلها إلا مكرها وتحت التهديد. وعند المقارنة بين الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والمأمون العباسي نرى أن كلما جهد المأمون لتحقيقه ووفر في سبيله كل ما لديه من الوسائل كانت نتيجته عكسية بالكامل. هذه هي الخطوة الثانية للإمام عليه السلام. أما النقطة الثالثة في سياسته عليه السلام والتي واجه بها سياسة المأمون هي أنه مع كل الضغوطات والتهديدات التي مورست عليه لم يقبل بولاية العهد إلا بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شؤون الحكومة من حرب وصلح وعزل ونصب وتدبير وإشراف على الأمور. والمأمون الذي كان لا يعتقد أن هذا الشرط ممكن قبوله وتحمله في بداية الأمر حيث يستطيع فيما بعد أن يجر الإمام عليه السلام إلى ساحة أعمال ونشاطات الحكومة، وافق على قبول شرط الإمام عليه السلام الذي ينص على عدم التدخل بأي شيء مهما كان. ومن الواضح أن قبول المأمون بهذا الشرط جعل خطته كمن يكتب على وجه الماء، فأكثر أهدافه التي كان يرمي إلى تحقيقها من وراء هذه الخطوة لم تتحقق من جراء موافقته على هذا الشرط. والإمام عليه السلام الذي كان يطلق عليه لقب ولي العهد ويستفيد بسبب موقعه من إمكانات جهاز الحكم، كان دائما يقدم نفسه على أنه مخالف ومعترض عليه، فهو لم يكن يأمر ولا ينهى ولا يتصدى لأي مسؤولية ولا يقوم بأي عمل للسلطة ولا يدافع عن الحكومة ولا يقدم أي تبرير لأعمال النظام. لذا كان من الواضح أن هذا الشخص الذي يعتبر عضوا في النظام الحاكم والذي أدخل إليه بقوة وكان يتنحى عن كل المسؤوليات لا يمكن أن يكون شخصا محبا ومدافعا عن هذا النظام. ولقد أدرك المأمون جيدا هذا الخلل والنقص، فحاول عدة مرات وباستخدام لطائف الحيل أن يحمل الإمام على العمل خلافا لما تعهد به سابقا، فيجر بذلك الإمام عليه السلام إلى التدخل في أعمال الحكومة، ويقضي أيضا على سياسة الإمام عليه السلام المواجهة والرافضة. لكن الإمام كان في كل مرة يحبط خطته بفطنته وبراعته. كنموذجا على هذا الأمر يذكر معمر ابن خلاد نقلا عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن المأمون كان يقول للإمام أنه إذا أمكن أن تكتب شيئا لأولئك الذين يسمعون كلامك ويطيعونك حتى يخففوا من حدة التوتر والأوضاع المضطربة في مناطق وجودهم، لكن الإمام عليه السلام رفض وذكره بشرطه السابق القاضي بعدم تدخله مطلقا في أي من الأمور. نموذج آخر مهم جدا وملفت هو حادثة صلاة العيد، حيث إن المأمون وبحجة أن الناس يعرفون قدر الإمام عليه السلام وقلوبهم تهفو حبا له، طلب من الإمام عليه السلام أن يأم الناس في صلاة العيد، فرفض الإمام عليه السلام في البداية، لكن بعد إصرار المأمون على طلبه وافق بشرط. الشرط هو أن يخرج إلى الصلاة ويصلي بنفس طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب عليه السلام. فلما استفاد الإمام عليه السلام من هذه المناسبة وانتهزها فرصة جيدة لصالح مشروعه، ندم المأمون الذي كان قد أصر على ذلك، وأرجع الإمام عليه السلام من منتصف الطريق قبل أن يصلي، معرضا بفعله هذا سياسة نظامه المخادعة والمتملقة لضربة أخرى في صراعه مع الإمام عليه السلام. النقطة الرابعة في سياسة الإمام عليه السلام أن استفادته الأساسية من مسألة ولاية العهد كانت أهم من كل ما ذكر، فبقبوله بولاية العهد استطاع أن ينهض بحركة لا نظير لها في تاريخ حياة الأئمة، أي بعد انتهاء خلافة أهل البيت في سنة 40 للهجرة حتى آخر عهود الخلافة الإسلامية. ولقد تمثل ذلك بظهور دعوة الإمامة الشيعية على مستوى كبير في العالم الإسلامي وخرق ستار التقية الغليظ في ذلك الزمان، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى أسماع جميع المسلمين، فمنبر الخلافة القوي جعل تحت تصرف الإمام عليه السلام، وقد قام الإمام الرضا عليه السلام من خلاله برفع ندائه وإعلان ما كان يقال طيلة 150 سنة في الخفاء والتقية للخواص والأصحاب المقربين، وبالاستفادة من الإمكانات الرائجة في ذلك الزمان التي لم تكن إلا تحت سيطرة الخلفاء والمقربين منهم في الرتب العالية. أوصل الإمام ذلك النداء إلى أسماع الجميع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. غيض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة، قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة، وكان يمتلك من المواشي الكثير. في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه، تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب حسدا. ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب، كانت أراضي شاسعة. يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان، إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بني، في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه، وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذ، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتن، ماتت البنات، توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحت أمواله، ازدرى، عزله، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله، إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه، العمال اللي كانوا يعملون في أراضية تركوا، ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر، منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات. وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له: اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
اللهم صل على محمد وآل محمد. يا واحدا صمدا بغير قرين، يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضرا واعطف علي، واعطف علي إذا وقفت مسارعا، حيران بين يديك يوم الدين. يا بين العباد إذا بهم خافوا الحساب، خافوا الحساب فخف عنه زوني. ما حيلتي هذا الحساب وهوله؟ حيلتي هذا الحساب وهوله إن قصرت بي قوتي ومعيني ما حيلتي ما حيلتي في حين نشر صحيفتي إن قيل لي خذها وارحم بفضلك حسرتي وشجوني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. شاء الله تبارك وتعالى لسيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام أن يكون متفردا في كل شيء، كرامة منه سبحانه وفضلا. حتى البكاء على مصيبته له شأن خاص. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع. ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور. وهذا الأجر الذي يبشر به الإمام الصادق الباكين بالدمع على الحسين مما لم يعين قدره على نحو القطع لعظم هذا الأجر وكثرته، فمنه غفران الذنوب، ومنه إعطاء أجر الحج مرات، ومنه دخول الجنة، ومنه غير ذلك. نتعلم عظم هذا الثواب من قول الإمام الصادق عليه السلام عن الدمع والبكاء وأجلاه ما كان على الحسين. يقول عليه السلام: لكل شيء ثواب إلا الدمعة فينا، أي لكل شيء ثواب مقدر إلا هذه الدمعة، فما لثوابها من حد. هذه رائعة من المراثي تفجر بها قلب السيد الشريف الرضي نقيب الطالبيين في العراق إبان القرن الرابع وأوائل الخامس، حزن وأسف وتعداد لمآسي أهل البيت الأطهار في فاجعة كربلاء، وهي من شعره المشهور.
كربلاء لا زلت كربا وبلاء، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، كم حصان الذيل يروي دمعها خدها عند قتيل بالظما، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحدى السيف على ورد الردى، تكسف الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلا، وتنوش الوحش من أجسادهم أرجل السبق وأيمان الندى، ووجوها كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا، ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا، ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزى، جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإما، يا قتيلا قوض الدهر به عمد الدين وأعلام الهدى، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى. وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى، يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى، كيف لم يستعجل الله لهم بانقلاب الأرض أو رجم السماء، لو بسبطي قيصر أو هرقل فعلوا فعل يزيد ما عدا، كم رقاب من بني فاطمة عرقت ما بينهم عرق المدى، حملوا رأسا يصلون على جده الأكرم طوعا وإبا، يتهادى بينهم لم ينقضوا عمم الهام ولا حل الحبا، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزى.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين،
هالصرخة باسمك سيدي رفعناها
حسين حسين
وحود عدنا وياك وفيناها
حسين حسين
هالصرخة باسمك سيد رفعناها
حسين حسين
وحود عدنا وياك وفيناها
حسين حسين
دم الجروح النازف اكتبناها
حسين حسين
لو ناشدونا عن ناصل معناها
حسين حسين
نخط كلمتين نخط كلمتين نخط كلمتين
حسين 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 لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
تحت السيوف عداك لو خلونا
حسين حسين
بالنار يا ابن الهادي لو حرقونا
حسين حسين
تحت السيوف عداك لو خلونا
حسين حسين
وبالنار يا ابن الهادي لو حرقونا
حسين حسين
ولو بالرياح العاتية يدرونا
حسين حسين
لبيك نهتف خلهم يسمعونا
حسين حسين
لو قطعوا اليدين لو قطعوا اليدين لو قطعوا اليدين
حسين حسين حسين
حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
من هالأمم يا سيدي كل أمة
حسين حسين
تمتلك قائد دوم تلهج باسمه
حسين حسين
من هالأمم يا سيدي كل أمة
حسين حسين
تمتلك قائد دوم تلهج باسمه
حسين حسين
قائدنا أنت البذل روحه ودمه
حسين حسين
ما عدنا غيرك يا منار العصمة
حسين حسين
ندعوك أنت أين ندعوك أنت أين ندعوك أنت أين
حسين حسين حسين
حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
لبيك صرخة من القلب تتفجر
حسين حسين
والله عن دربك فلا نتأخر
حسين حسين
لبيك صرخة من القلب تتفجر
حسين حسين
والله عن دربك فلا نتأخر
حسين حسين
شتتمنى بس اطلب يا وارث حيدر
حسين حسين
ذاك اللي ذبح لا تذل العسكر
حسين حسين
كالليث في حنين كالليث في حنين كالليث في حنين
حسين حسين حسين
لبيك
يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا
حسين حسين
ننطيك كل ما نملك وما يهمنا
حسين حسين
شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا
حسين حسين
ننطيك كل ما نملك وما يهمنا
حسين حسين
منك دروس التضحية تعلمنا
حسين حسين
ما غير يومك بالحزن يهضمنا
حسين حسين
والدمع كاللجين والدمع كاللجين والدمع كاللجين
حسين 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 لبيك يا حسين
لبيك
يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
هيهات يا ابن النبي نخالف أمرك
حسين حسين
يا القطعة وبسيف المظالم نحرك
حسين حسين
هيهات يا ابن النبي نخالف أمرك
حسين حسين
يا القطعة وبسيف المظالم نحرك
حسين حسين
حافر خيول عداك هشم صدرك
حسين حسين
ما مثل حلمك يا ذبيح وصبرك
حسين حسين
تبكيك كل عين تبكيك كل عين تبكيك كل عين
حسين 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 لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
حسين حسين حسين
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم إيران اليوم، المشهد السياسي. موضوع حلقة اليوم: مناورات المسيرات الإيرانية، رسالة للأصدقاء والأعداء. سيداتي أنساتي سادتي، أحييكم ثانية. أجرت إيران مناورات الجيش 1401 المشتركة للطائرات المسيرة في مجالات القتال والاستطلاع والقصف خلال يومي الأربعاء والخميس نهاية الأسبوع الماضي من أجل التدريبات الهجومية والدفاعية. وغطت المناورات التي شاركت فيها أكثر من 150 طائرة كامل المساحة البرية لإيران وأجزاء من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. لاختبار طبعا مسيرات حديثة تم إنتاجها في وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية، وكذلك اختبار الدقة والقوة التسليحية ونسبة استمرار التحليق وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم والقدرات القتالية لهذه المسيرات. وهذا ما أكده المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري، مؤكدا أن عدد المسيرات المشاركة هو جزء يسير من قوة المسيرات التي بحوزة القوات الأربعة للجيش الإيراني التي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال المختلفة. المراقبون أيها الأحبة يرون أنه من خلال نوعية الطائرات المسيرة والأسلحة المحلية الدقيقة والنقطوية بما فيها قنابل قائم وصواريخ ألماس وقنابل MK-82 والطائرات التي أطلقت من السفن والغواصات وإصابتها للأهداف على مسافات بعيدة على الساحل والبحر، يتبين بأن إيران وجهت أكثر من رسالة للأعداء قبل الأصدقاء. فهي وكما أكد القائد العام للجيش الإيراني تشكل مصدر غضب للأعداء الذين يجب عليهم القبول بالأمر الواقع والاستسلام أمام المنطق. فإيران الإسلامية أكدت أكثر من مرة على أنها لن تدخر جهدا للدفاع عن مصالحها أمام كل من تسول له نفسه التعرض لها وتقطع اليد التي تمتد إليها بقبضة حديدية، خصوصا في منطقة الخليج الفارسي، بالإشارة إلى دول تستقوي بإشارة من الراعي الأمريكي بالكيان الإسرائيلي وتمنحه نوعا من الحرية لدخول أراضيها. أي أن المناورات جاءت للتأكيد على اقتدار إيران البحري. وأما الرسالة التي وجهتها المناورات للأصدقاء فهي تقول أن إيران الإسلامية تعتبر أمن الدول الصديقة من أمنها، وأنها طالما دعت إلى التلاحم لمنع الأعداء من التدخل في شؤونها. وأكدت أيضا على أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل على يد دولها، وأن الحلول لن تأتي من واشنطن وتل أبيب لأنهما لن يفكرا حتى للحظة في مصالح هذه الدول، وكل ما يريدانه هو تعزيز نفوذهما في المنطقة.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نعود إليكم ثانية ولقائكم إيران اليوم المشهد السياسي، ويسعدني أعزائي الكرام أن أرحب بضيف العزيز الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الإيراني. بداية دكتور سيد هادي، السلام عليكم وأحييك في هذا اللقاء.
حياكم الله. عليكم السلام أستاذ خالد ومستمعيكم الأكارم.
أحييك ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم دكتور. يعني كما تعلم إيران أجرت مناورات بمشاركة 150 طائرة مسيرة بمختلف الأنواع، هل أنها جاءت متزامنة مع المفاوضات النووية، وما هو الهدف من هذا التوقيت؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا بأس أن نربط بشكل مباشر أو غير مباشر هذه المناورات المهمة جدا، ربما تحصل لأول مرة بحيث تعرض إيران قدراتها للطائرات المسيرة.
نعم.
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وأحدث أنواع طائرات مسيرة تبدو من أنه أعلن هناك طائرات مسيرة لم يزاح الستار عنها بعد. ولكن في كل أحوال ما لاحظناه في هذه المناورات التي استمرت حوالي 3 أيام أربكت العدو وأنعشت الأصدقاء وأثلجت قلوب الأصدقاء المحبي الثورة الإسلامية والمنخرطين في محور المقاومة، ونحن في خضم المفاوضات النووية، وكما يقول البعض أو يتمنى البعض ربما نكون على أعتاب التوصل إلى اتفاق مع الطرف الأمريكي. ولكن بما أن العدو عندما يصل إلى صمود و صخرة صناء الحقيقة بوجه أمام إيران وإيران المقاومة، يهدد إيران أن هناك خيارات أخرى، ويترجم هذا التهديد تصريحات متعاقبة لأمثال ماكينزي قائد القوات المنطقة الوسطى، وكذلك أوستن وزير الدفاع الأمريكي، من أنه نحن مستعدون حتى للهجوم العسكري. في مثل هذه الظروف وهذه الأجواء المشحودة بالتصريحات التصعيدية والتهديدية، تصور هذه ربما تكون هي عمليات يعني مبرمج لها ومخطط لها من قبل هذه المناورات. أما أنه تأتي تزامنا مع هذه المفاوضات وأنت تفاوض العدو من موقع القدرة والاقتدار، أنا تصور يعني منطقي أن نربط هذه أو نحلل تحليليا على الأقل أنه جاءت تزامنا هذه المناورات مع المفاوضات في الفترة الراهنة والمصيرية.
طيب دكتور، يعني من المعلوم أن واشنطن تلجأ لورقة التهديد كلما أفلست سياسيا، هل أن المناورات تأتي في إطار الرد على التحذيرات الأمريكية الصهيونية؟
يعني موضوع المناورات وموضوع المسيرات وموضوع الصواريخ البالستية، تعرف أستاذ خالد، هذه كانت في جدول أعمال الأمريكيين وزج هذا الملف ضمن المفاوضات النووية، ولكن إيران قاومت وصمدت ورفضت بشدة يعني جملة وتفصيلا من الحوار والتفاوض حول هذا الملف، لأنه يعني منذ أن بدأت المفاوضات حتى قبل التوقيع على اتفاق النووي عام 2015 رفضت إيران وبأمر من سماحة السيد خالد واعتبره خطا أحمر، سواء موضوع التوسع الاستراتيجي في المنطقة للجمهورية الإسلامية أو المسيرات أو موضوع ما يسمى بدعم الإرهاب يقصدون به محور المقاومة أو حقوق الإنسان. يعني لم تقبل إيران لا من قريب ولا من بعد ولا حتى على هامش المفاوضات النووية أن تتطرق إلى هذا الموضوع، لأن موضوع المسيرات كما يؤكد دائما سماحة السيد القائد أنه لا يمكن يعني لأي دولة تحترم وتحافظ على أمنها وتدود عن قيامها أن تفاوض على قوتها، والمسيرات والصواريخ البالستية تعرف أنه مصدر قوة لإيران، كما أنه مصدر رعب للعدو. ف
فهذه المناورات حقيقة وهذه الأسلحة